بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين الله على دعوات وعلى أجمعين من الأمن العالمين. القسم الثاني عشر من المطهرات حجر الاستنجاء. حجر الاستنجاء من المطهرات، موضع الغائط يطهر بحجر الاستنجاء. بحث حول هذا القسم من المطهرات مفصلا إن شاء الله يأتي، ونحن مختصرا هنا نبحث عن ذلك ونقول أن حجر الاستنجاء من المطهرات أمر لا خلاف ولا إشكال فيه، بل فكثير من الفقهاء ادعوا الإجماع على ذلك، منهم الشيخ ومنهم المحقق ومنهم العلامة ومنهم صاحب المدارك، هؤلاء ادعوا الإجماع على أن حجر الاستنجاء من المطهرات. وهناك مضافا إلى الإجماع روايات تصرح بذلك أن حجر الاستنجاء من المطهرات. من الروايات رواية بريد العجلي، بني باب 30 و26 من أبواب أحكام الخلوة، حديث 26 وحديث 6، روايتيا في هذا المجال موجود. قال والمعصوم عليه الصلاة والسلام: ويجزي من الغائط المسح بالأحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء. تطهير البول لابد أن يكون بالماء، أما تطهير الغائط يجوز أن يكون بالأحجار ويجوز أن يكون بالماء. هذه رواية. رواية ثانية ذكرنا العنوان، صحيحة زرارة، قال: كان يستنجي من البول 3 مرات ومن الغائط بالمدر والخرق، استنجاء بغير الماء. وهكذا رواية ثالثة موثقة زرارة، باب 30 و35 من أحكام الخلوة. بلي موثقة زرارة سألته عن التمسح بالأحجار فقال: كان حسين بن علي يمسح 3 أحجار. وهكذا روايات أخرى. هنا ذول الشيخية يقولون بأن اختلافنا معهم هذا، كأنما يردون ويناقشون في عقيدتنا، أنه أنتم تقولون بأن البول والغائط للمعصومين نجس وهذا مو صحيح، فحربهم علينا في هذه النقطة. فهي رواية جواب لهم أن علي بن حسين عليه الصلاة والسلام كان يستنجي يمسح 3 أحجار، لو كان هذا طاهر لما كان بحساب يستنجي 3 أحجار. إجمالا هذا سؤالهم كثير من عندنا حول هذا الشيء، الله يرحم السيد خوئي، فسألوا منا بالنسبة إلى بول المعصوم بل خروج المعصوم أنه طاهر أو مطاهر، قال بأنه إلى أما الآن ما موجودين حتى نسألهم، فشاف بأنه جواب غير هذا ما يفيدهم فسكتهم بهالشيء. ثم الآن المعصومين ما موجودين حتى عم يقول بولهم طاهر أو، شدة شديدة عندهم في هذا المجال شيخي. فهذه الرواية موجودة الآن، فتصرح أن خروج الإمام مثل خروج الآخرين محكوم بالنجاسة. فإذا من خلال هذه الروايات العديدة ودعوى الإجماع نعرف أن نعرف أن حجر الاستنجاء من المطهرات. خب، وإن شاء الله بحثاً يأتي في المستقبل بنحو مفصل. والرابع عشر بني صحيحة زرارة. راجعوا الوسائل باب 30 و 35 من أحكام الخلوة. اي بني يقول بخير، ولكن خلاف الاحتياط هو. تقريبا، ولكن هو يقولون خلاف الاحتياط. بس هو الحجر الاستنجاء مسلم انه حجر الاستنجاء من المطهرات ويرفع النجاسة. نجاسة لا نجاسة البول، نجاسة الخروج منه. خب، هذا هم إلى هنا. والقسم البلي 13 من المطهرات بلي خروج الدم من الذبيحة أو ذبيحة بالمقدار المتعارف. فإن خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف مطهر للدم المتخلف. هذا هم أيضا من المطهرات، ولا خلاف أيضا ولا إشكال في أن ذلك من المطهرات. بل إذا منع من خروج الدم بالمقدار المتعارف الدم المتخلف محكوم بالنجاسة. أما إذا لا، بل ذبح الذبيحة وجعل الذبيحة بشكل اللي يخرج الدم منه بل بالمقدار المتعارف، لا يمنع من خروج الدمها، يخرج بالمقدار المتعارف. الدم المتخلف والدم الباقي إذا خرج بعد ذلك محكوم بالطهارة. فإذا خروج الدم المتخلف من خروج الدم المتخلف يكون طاهرا بعد خروج الدم بنحو متعارف. خب، هذا هم لا إشكال كما قلنا ولا خلاف. ولكن هنا فد ملاحظة موجودة بأنه مطهرية خروج الدم بالمقدار المتعارف موقوف على القول بشنو؟ على القول بنجاسة الدم عند تواجده في الداخل. هذا كذا موقوف. وإلا احنا نقول خروج الدم بنحو المتعارف يوجب طهارة الدم المتخلف، هذا يستلزم نوع من الإشكال. فهؤلاء عندما يقولون خروج الدم بالمقدار المتعارف مطهر، معنى أنه الدم عند تواجده في الداخل يكون نجسا، هذا إشكال يعني. ونحن بينا في السابق وغيرنا بين، ومسألة اتفاقية وإجماعية على أن النجاسات عند تواجدها في الداخل لم تكن محكومة بالنجاسة، محكومة بالطهارة، دم كان أو غير دم. عند خروجها إلى الخارج فتتنجس.
ممكن نقول إثبات الشيء لا ينفي معنا لما نحكم على هذا الدم اللي يخرج من الذبيحة بالطهارة، فذاك من الأولى أن يكون طاهر.
ما عرفت شو تقولون، ما توضح. هسه أنا أكمل بعدين نشوف قد إشكالكم موجود. أي بلي، فإجمالا هنا إذا قلنا خروج الدم من المطهرات من الذبيحة بالمقدار المتعارف يلزم القول بشنو؟ بأن الدم هو نجس حتى عندما يخرج يكون طاهر، هكذا يستلزم. ونحن بينا تبعا للفقهاء أن الدم عند تواجده في الداخل لم يكن نجسا ويكون طاهرا. فهنا نقع في هذا المحظور، ماذا نعمل؟ فمن المسلم أن الدم وباقي النجاسات عند وجودها في الخارج وفي الداخل وتواجدها في الداخل تكون طاهرة. فهذا الإشكال يكون قائما فيما نحن، إلا أننا هكذا نقول إشكال يندفع. والإشكال أنه هذا خروج الدم مطهرون يعني خروج الدم مطهرون يعني يمنع من شنو نجاسته عند خروجه إلى الخارج، هكذا نقول. خروج الدم بالمقدار المتعارف يدفع أو يمنع من نجاسة الدم عند خروجه إلى الخارج، هكذا نقول. أي يكون مطهرون، خروج الدم بالمقدار المتعارف مطهرون، بمعنى شنو؟ الدفع لا الرفع. إذا قلنا خروج الدم بمعنى الرفع فيلزم ذلك الإشكال أنه نحن نقول بأنه الدم عندما يكون في الداخل نجس. وأما إذا قلنا بنحو الدافع أي خروج الدم يدفع النجاسة من الدم عند خروجه إلى الخارج، هكذا نقول، هذا لا بأس به. وأما إذا لم نعالج المشكلة بهذه الشكل وبهذا النحو، أي نقول بأن بني مطهرية يكون بمعنى الرافع لا بمعنى الدفع، إذا قلنا ما نقدر نعالج المشكلة. معالجة المشكلة لابد أن يكون بهذا الشكل، أن المطهرية تكون بمعنى الدافع لا بمعنى الرافع. ما دي صار معلوم يولا؟ بمعنى الرافع إذا قلنا معنى أنه هذا الدم عند تواجده في الداخل يكون نجسا، فعندما خرج يرتفع أو ترتفع تلك النجاسة، هذا بمعنى الرفع. أما إذا قلنا بمعنى الدافع يعني شنو؟ يعني هذا الدم مثل باقي النجاسات عند تواجدها في الداخل يكون شنو؟ طاهر، ولكن عندما يخرج لابد أن يكون يصير نجسا. هذا أي خروج الدم بالمقدار المتعارف يمنع من نجاسته إذا خرج إلى الخارج، أي معالجة المشكلة بهذا الشكل والنحو لا بأس. وكم له نظير. فلذا سيدنا الأستاذ قدس سره يمثل ويقول بل الطهارة تكون بمعنى الدافع لا بمعنى الرفع في هذه الآية الشريفة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. هنا قسم يقولون أن الأئمة عليه الصلاة والسلام لم يكونوا طاهرين منذ أن خلقوا، الطهارة عرضت عليهم بعد ذلك، بينما نحن الشيعة نقول الأئمة عليه الصلاة والسلام والمعصومين منذ أن خلقوا كانوا طاهرين مطهرين. إيبال ف ماذا نعالج دلالة هذه الآية؟ نعالج دلالة هذه الآية بأن التطهير هنا بمعنى الدافع لا بمعنى الرافع. الأئمة عليهم الصلاة والسلام منذ أن خلقوا كانوا طاهرين مطهرين. إبن بني لم تنجسكم الجاهلية بأنجاسها، طهارة من مبدأ الأمر عندهم الأئمة عليهم الصلاة والسلام. هذه الآية تريد أن تقول بأنه الطهارة هنا موجودة لهم بمعنى شنو؟ طهارة موجودة بمعنى الدافع لا بمعنى الرافع، يعني ترفع هذه تدفع النجاسة عن هؤلاء لأنه هؤلاء نجسين تدفع النجاسة عنهم، هؤلاء طاهرون ولكن تدفع النجاسة عنهم. وهكذا الرجس، الرجس يدفع عنهم لأنه يرفع عنهم، بلي لأنهم خلقوا طاهرين مطهرين بعيدون عن الرجس والنجاسة. فهنا الآية في مقام بيان الدافع لا في مقام بيان الرافع، في مقام بيان المانع لا في مقام بيان الرافع. إذا قلنا في مقام بيان الرافع معناه أن العلم عليه الصلاة والسلام منذ أن خلقوا لم يكنوا طاهرين، بل حصلت الطهارة لهم بعد ذلك، بينما نحن نقول لا، منذ أن خلقوا طاهرون مطهرون المعصومين عليهم الصلاة والسلام. والآية الشريفة تقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا، هنا بمعنى شنو؟ التطهير بمعنى المانع، بمعنى الدافع لا بمعنى الرافع. خب، فإذا بلي ها بمعنى مانع دفع، بعد مانع او دفع ماكو فرق، بمعنى المانع او الدفع لا بمعنى الرافع. فخلاصة الكلام الى هنا انه نقول الدم، خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة مطهر للدم المتخلف. خروج الدم هذا شنو؟ يقول خروج الدم هذا القول يستلزم أن نقول بشنو؟ بنجاسة الدم عند تواجده في الخارج في الداخل، ولكن نقول لا، هناك معالجة بأن هذا القول لا يستلزم القول بشنو؟ بنجاسة الدم في الداخل. بأي المعالجة؟ ما هي معالجة هذا؟ بأن التطهير هنا يكون بمعنى الدفع والمانع لا بمعنى الرفع. والآية الشريفة هم دلالتها نفس الدلالة، فبالنتيجة خروج الدم خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف هذا يثبت على طهارة الدم المتخلف، والدم المتخلف يصبح طاهرا عند ذلك. لا، شربة واحد غير الطهارة والنجاسة. لا 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 لا، ذاك من الخبائث. لا، طهارة وحلية واحد، فرق بيناتهم. لا 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 لا، دم لا لا، دم من الخبائث. دم الآن نحن نبحث عن طهارته مو عن جواز أكله، لا يجوز أكله.
معنى طاهر
يعني أنه أنت مو واجب عليك إذا صار دم على ثوبك على إيدك أنت تطهره، تقدر تصلي به، محكوم بالطهارة مثل الماء. لا يعني طهارة الشيء، طهارة الشيء لا يلازم شنو؟ أكلة وشربة وأمثال ذلك، لا يلازم. كثير من الأشياء طاهرة ولكن يمنع أكلها، مثل روث الحيوان، حيوان المحلل للأكل طاهر، ولكن مو كل شيء طاهر لابد أن يؤكل أو يشرب. إبالي فهنا الدم إذن طاهر، ولكن طهارة الدم لا يلازم لزوم أكله، جواز أكله وشربه. قد يكون حرام أكله وشربه ولكن هو شنو؟ في نفس الوقت يكون طاهرا، تلازم أذهم إلىهم. وبعد ذلك يذكر الماتن قدس سره القسم الرابع عشر من المطهرات. قسم الرابع عشر من المطهرات يقول نزح المقادير المنصوصة لوقوع النجاسات في البئر. مسألة ما دي ذكرون أول اللمعة، الشهيد الثاني تبعا للشهيد الأول، يذكر أن البئر يتنجس بوقوع النجاسات فيها، فكل نجاسة إلها فد شنو فد مقدار من النزح حتى يطهر البئر. فار أجلكم الله، كلب، هرة، كل واحد من هذه إذا وقعت في البئر وبحساب ماتت في البئر، هنا يلزم أن ينزح من البئر بمقدار معين كما هو المذكور، وهذا المقدار المعين يكون شنو مطهرا للماء البئر. خب، نحن بينا مرة من المرات أن نجاسة البئر وتطهيره بالنزحات المقدرة هذا مسألة تقريبا مشهورة بين القدماء من الفقهاء. قدماء من الفقهاء يقولون البئر يتنجس بإلقاء شيء من النجاسات فيه، ويطهر البئر أو تطهر البئر بشنو بالنزح الثابت المقدر. فإذا هذا القول المشهور لدى الفقهاء القدامى نجاسة البئر، وطهارة البئر تكون بنزح المقدرات. أما من المتأخرين وأولهم العلامة قدس سره، هؤلاء لا يقولون بأنه البئر لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه، وذكروا روايتين واستدلوا بها بروايتين على أن البئر لا يتنجس. فجنابك قد تقول هاي الروايات الكثيرة اللي تأمر بالنزح من البئر حتى يطهر البئر، ماذا تعالج هذه الروايات مع تلك الروايتين اللي استدلوا بها على الطهارة، طهارة البئر وعدم تنجس البئر؟ هنا قالوا بأن الفقهاء في مقام الجمع بين هاتين الطائفتين من الروايات، في مقام الجمع قالوا بأن تلك الروايات التي تأمر بالنزح لأجل رفع الحزازة من البئر، لأن قديم مياههم والماء اللي بحساب يصرفوه كله من الأبار، مو مثل زماننا اللي حنفية موجودة ولولة موجودة، هاي اللولة متصلة بالآبار أو بالشطوط أو بالأنهار. خب لا، زمان قديم إيران كان أو عراق أو أي بلد من البلاد، المياه اللي بحساب يستفادون منهن هذه المياه يأخذونها من الآبار، فإذا وقعت نجاسة من النجاسات في الآبار، هنا المعصومين عليهم الصلاة والسلام قالوا بنزح مقدار من الماء، مقدار مشخص في الروايات، بنزح مقدار من الماء حتى شنو ترفع الحزازة والكراهة من الناس بل عند شربهم من البئر. فإجمالا روايات النزح حملوها على صورة شنو، على صورة رفع الحزازة، رفع الكراهة ورفع الكراهية ورفع التنفر. بلي. وأما البئر لا تتنجس، أو لا يتنجس البئر لا يتنجس. بئر حكمة تقريبا الماء الجاري لا يتنجس، خصوصا بعد القول بأن الماء الموجود في البئر هو أكثر من الكر. بلي. إذا أكثر من الكر فيصبح ماء كثير. أو لا، نقول بأنه بما أنه يوجد في الآبار نبع فهذا الماء محكوم بالجاري تقريبا. خلاصة الكلام أنه نزح المقادير مطهرة على القول بنجاسة الآبار أو البئر. إذا قلنا بنجاسة الآبار نزح المقادير مطهر لها، وأما إذا قلنا لا، الآبار لا تتنجس، الآبار لا تتنجس، نزح المقادير ها بعد لا يكون مطهرا، بل نزح المقادير يكون بريء بمثابة رفع الحزازة، رفع الكراهة. وبالي ذاك قالوا الاستحباب، بالي وحملوا هذه الرواية على الاستحباب، بالي على الطريقة اللي أنا بينت بني أنه لرفع الحزازة، حزازة يعني مستحب، رفع الحزازة ورفع الكراهة يعني مستحب نزحة، مو واجب نزحة، بني لرفع الكراهة كراهية. أما إذا واحد ما يريد ينزح ويخالف الاستحباب ويشرب من البئر بالنحو اللي بحساب واقع فيه النجس، هذا ماكو مانع، فمحمول على الاستحباب. يعني على شنو؟ على رفع الحزازة، على رفع الكراهة والكراهية. وإذا لم ينزح من البئر، قد إنسان يكره من شربه من البئر وله نوع من النفرة بأن يشرب من البئر بدون النزح. خب، بل من الروايات، رواية يستفاد، رواية النزح، من رواية الرفع هكذا يستفاد. وهذه الرواية أنا قرأت الرواية، أكو فيها فد وجه اللي كي لا يتنفر بشد. أنا قديما راجعت، ما راجعت بعض الروايات، إذن يوجد في الروايات كلمة اللي تلك الكلمة تدل على شنو؟ رفع النفرة ورفع الكراهة. احنا ما نقول لا 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 لا، احنا مو في مقام بيان علة الحكم، لا مو في مقام، لا لا، احنا نقول لا لا لا، اذا قال لا، ها مين يقول جنابك؟ اقول في الروايات، في رواية روايتين، منها رواية اسماعيل بن بزيع، في الرواية اكو قيد، انا الوسائل ما جبت ان شاء الله. احنا مو في مقام بيان علة الحكم، نقول قرينة على ان هذه الروايات لا تدل على شنو؟ تدل على استحباب النزح، رفع النفرة، موجود استحباب رفع النفرة، مستحب الناس مستحب. لا، هاي الكلمة اللي موجودة يستفاد منها رفع النفرة، هذا قرينة على جمع بين هاتين الطائفتين من الروايات، الروايات التي آمرة بالنازح والروايات التي لا تدل على النازح، بلي تقول بالطهار، جمعه بهذا الشكل، أن تلك الروايات اللي تأمر بالنازح بلي دالة على أن النازح يستحب لأجل نفع الكراهة، بلي فهاي القرينة تصير قرينة للجمع بين الطائفتين من الروايات. خب، هذا إلى هنا. اي بالغون مقيد موجود، سيدنا قيد موجود في الرواية، وثانيا الآباء قلنا بأنها محكومة بشنو؟ لأنها فيها نبع، لأن ما فيها نبع محكومة بالتجارة، مو تعبدي، لا مو تعبدي، لأجل رفع النفرة. انتوا راجعوا الروايات مع مو أنا أقول، أقول في الرواية توجد قيد، يوجد قيد في الرواية اللي هذا القيد يدل على أن النازع لأجل رفع النفرة والحزازة، فإذا كان لا إحنا ما نقول اسم العلة والحكمة، نقول هاي قرينة للجمع، قرينة للجمع، ما نقول حكمة ولا علة، نقول هاي الكلمة الموجودة في الرواية هاي قرينة على الجمع وعلى عدم اللزوم النازح، قرينة على عدم اللزوم النازح. خب، أو بعد لا تطول يا سيدنا، بلي لا، هو مو روايات جمع، روايات تدل على وجوب النازح، وتلك الروايات تقول على عدم اللزوم النازح وعلى الطهارة، فالجمع شنو؟ بهاي الكلمة الموجودة في الرواية اسماعيل بن بزيع، أنه هذا النازح لأجل شنو؟ لأجل رفع الكراهة والحزازة، فهي قرينة تصير للجمع، قرينة للجمع بني. خب، هذا هم إلى هنا. وبعد ذلك الخامس عشر من المطهرات تيمم الميت بدلا عن الأغسال عند فقد الماء، فإنه مطهر لبدنه على الأقوى. خب، ميت عندما يموت لابد أن يغسل، ولا يجوز ترك التغسيل للميت ودفنه بدون الغسل، هذا مسلم ولا خلاف بين الفقهاء في ذلك، أن الميت من أحكامه أنه لابد أن يغسل. خب، إذا لم يكن هناك ماء لتغسيله، هنا التيمم يكون بدل عن الغسل، بل مقتضى عموم بدلية التيمم عن الوضوء والغسل، مقتضى عموم شنو؟ أنه الميت إذا لم يمكن تغسيله لأجل فقد الماء أو لأجل أن الماء يضره، ها يضر الميت، هنا لابد أن يتلاشي، هو هذا يضر بعد، بلي يبدر يضر، لا يبلي يضر بدنه، لأنه هذا الكلام اللي تفضلوه موجود هنا في الرواية، بس في الكلام الفقهاء، ولكن خب يضر معلوم بعد. خب مو شيخ كنايات طاهرة ما يدري بها، لا مو جنابك ظاهرا بالكناية ما تدري ألف بيد يبينه لك، إيمان معلوم بعد، يضر 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 بدنه، يوجب تلاشي بدنه. ما بلي. خب بلي. هذا القسم الخامس عشر، التيمم اللي هو بدل عن الغسل، هذا يكون مطهر لبدن الميت، مطهر بالي. ما قلنا على قلنا انه عند عدم تواجد الماء، عند عدم تواجد بالي بالي بالي، لا عموم دليل البدليه موجوده كافي، بلي. يطبق على الميت عموم، اي بالي عموم، لا روايات خاصة، لا عموم دليل بدليه الغسل، بدليه التيمم عن الغسل، لا مو آية، روايات موجودة، روايات موجودة في باب الميت، عموم دليل بلى بلى، يكفيك 10 سنين تيمم بدء مو لا تكليف شيخنا، تكليف الحي بالنسبة للميت، مو تكليف ميت، خب لا يكلف، روايات موجودة في باب التيمم وباب الغسل، بل هو دليل خاص، لا دليل، لا عموم دليل البدلية ودليل عام، بل لا هذا تكليف الحي بالنسبة للميت، مو تكليف الميت، ميت لا يكلف، خب تكليف الميت الآن شخص مات، أنا تكليفي تجاه هذا الميت أنه أغسله، إذا ما يمكن شو اسمه، إذا ما يمكن غسله تيمم، إبل وجاي يكرر، إبل بلي صحيح كلامك صحيح، ما قلنا خب نا الروايات باب التيمم، راجع باب التيمم، راجع باب التيمم، موارد شنو؟ موارد عدم إمكان الوضوء والغسل ها بالماء لأجل فقد الماء أو لأجل شنو ضرر الماء على الميت على الشخص، هناك شنو عموم البدلية تقول بأنه التيمم يكون بدل عن الغسل، هناك قول راجع أنت إذن الأشياء بلي، لا عموم موجود، إطلاقات موجودة، قام يكرر، لا لا أدري للحي، إحنا ما الآن للحي جا نتكلم، إحنا جا نتكلم للحي مو للميت، إحنا مو للميت جا نتكلم، للحي جا نتكلم،
احنا جاي للحي نتكلم، مو للميت. ما مكلف الحي، مكلف الحي، مكلف انت، مكلف انا، مكلف ب تيمم الميت اذا لم يمكن تغسيله.
لا وين عندنا احنا هذا القيد انه فقط للحي؟ ما عندنا قيد احنا
للميت. عمومات موجوده انه الشخص اللي لا يتمكن من تطهير نفسه بالغوص يطهر نفسه بالتيمم، والميت هم هكذا، لأن الإنسان الحي مكلف بذلك. الميت إذا لم يمكن تطهيره بالغوص، تطهيره لابد أن يكون بالتيمم. من المكلف؟ أنت المكلف، أنت الحي وأنا المكلف، وعمومات يشملك، يشملك وتشملني، الطاقات تشملك وتشملني مو الميت. إبن خب راجع أنت، شوف شوف صحيح يا لا. إذا مو صحيح جيب لنا وجه على عدم الصح. أنا بقول خطاب على الحي مو على الميت. منو يقول على الميت؟ عجب هذا، هذا حكي مال جهال. الحي مكلف مو الميت. أنا قلت ميت مكلف، منو يقول ميت مكلف؟ أها الآن، الآن أنت مكلف. أنت إذا ما تقدر تيم، ما تقدر تغسل الميت، لابد أن تطهره بشنو؟ بالتيمم، لنفسك وللميت. عمومات شملك بني بني. بني خليه بني.